ORG. إذاعة العراق الحر من براغ، من أجوائنا العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. كما أشرنا في الحلقة الماضية فقد استمعنا ونواصل في هذه الحلقة الاستماع إلى مقام السيجار بالكامل.
الراحل الأستاذ محمد القبنشي الذي سجل مقام الشيقاه سنة 1931 مع مجموعة المقامات التي سجلها في ألمانيا لحساب شركة بيضافون الألمانية على أسطوانة، يمكننا بموجبها أن نلاحظ من التسجيل نفسه أن الأستاذ القبنشي لم يلتزم بما التزم به الأستاذ الرجب، والظاهر أن الأستاذ القبنشي كان قد أخذ مقام الشيقاه عن قارئ مقام غير الذين أخذ عنهم الأستاذ الرجب. وإن ننسى فلن ننسى أن الأستاذ محمد القبنشي رحمه الله قد دعا إلى تجديد المقامات وقام بذلك بنفسه حين أنشد المقامات العراقية بشيء من التصرف، وكانت غايته من ذلك تحديث المقامات العراقية الغنائية. ولا أريد هنا أن أطيل على المستمع بتقديم كل الدرجات النغمية التي تعامل معها الأستاذ الكبير محمد القبنشي ومقارنتها بما نجد في مقام الشيقاه لدى الأستاذ الرجب. ثم آخرون كالأستاذ الشاعر عبد الكريم العلاب في كتابه الطرب عند العرب يشرح مقام الشيقاه في عدة أسطر، فيقول: يغنى في مقام الشيقاه الشعر الفصيح، يبدأ مع المحافظة على أصوله، وبعد التوغل فيه يعمل قطعة من التفليش وقطعة من المخالف كركوك وقطعة من الحتابة شلمك وقطعة من الشيقاه حلب وقطعة من الجمال، ويختتم بالشيقاه. هذا ما ذكره الأستاذ العلاف في كتابه عن مقام الشيقاه. والظاهر أن الأستاذ العلاف حين كتب في شرحه لمقام الشيقاه كان قد أخذ برأي أحد قراء المقامات العراقية الذي شرحه بالصورة هذه، مع حذفه العديد من القطع الموسيقية التي يتخللها مقام الشيقاه.
Oh. عليكم سادتي من حرجين لو تردون ليالينا القدى امتنات دارنا عن داركم فاذكروا العهد وزورونا مناما امتنات دارنا عن داركم فاذكروا العهد وزورونا الله يبارك يبارك وين شالوا وين وين رحلوا وين والله
ولا بد لي أن أذكر أن قراء المقامات العراقية بمجموعهم من قدامى ومن محدثين هم كلهم وجوه متعددة تختلف حنجرة وصوتا وروحية وثقافة فنية، لكنهم كانوا ولا يزالون حتى يومنا هذا يمثلون شخصية قارئ المقام العراقي الذي حاول في كل الأزمنة ويحاول أن يكون القارئ أو المغني المبدع الذي يستطيع بغنائه أن يأتي بما لم تستطعه الأوائل. إلا أن المتميزين من نوابغ قراء المقام الموهوبين هم نفر معدود، نفر غني في مشاعره الجياشة، رقيق في أحاشيشه الفياضة، مفتون بفنه، معجب بنفسه، فخور بإجادته إنشاد المقامات وبإلمامه بها. إنه يبذل قصارى جهده ليقدم لمستمعيه عشاق المقامات العراقية ويعجبهم سماعه ويثير عواطفهم ويطرب نفوسهم حين يعلو صوته داويا كالرعد وحين يخفت صوته تدريجيا كخرير الأمواج الهادية على شواطئ دجلة. والمعجبون به يتتبعون غناءه، يحصلون عليه تنقلاته النغمية وهم يرددونها بصوت غير مسموع وكأنهم كانوا يتهامشون. هم معه لا تفارقه أنظارهم وهو يغني، يغني لهم وهم قد التفوا من حوله منذ العشية حتى مطلع الفجر، حتى إذا أخذ يغني لهم قوموا صلوا الفجر بين، وبدأ أفراد شاطئ بغداد بالاستعداد للانصراف، ونهض قارئ المقام من كرسيه يودعهم ويودعونه ويفارقهم ويفارقونه. وهكذا تنتهي سيرة المقامات وفي نفس كل من المحتفين أنغام شجية من تراث الغناء العراقي الأصيل الذي دأبوا على الاعتزاز به كجزء من تاريخ الشعب العراقي العريق على مر السنين.
يا بنت
Thank you.
مستمعي الكرام، كنتم مع أجوائنا العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
سيداتي وسادتي، اهتمت الصحافة البريطانية بموضوع التغيير الذي طرأ على سياسة الحكومة حيال ضرب العراق. الزميل أكرم أيوب يعرض لهاتين المقالتين.
نشر الصحيفة الاندبندنت البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد مقالا عن التوجهات البريطانية الرامية إلى توخي الحذر تجاه العراق وسعي رئيس الوزراء البريطاني لوضع حد للقلق داخل حكومته وللشكوك التي تنتاب الدول الأوروبية الشريكة. الصحيفة استهلت الموضوع بالإشارة إلى التوقعات بقيام توني بلير رئيس الوزراء البريطاني وجورج بوش الرئيس الأمريكي بوضع ملف مفصل يضم القرائن التي تدين صدام حسين، وذلك خلال لقاء القمة بينهما في مزرعة بوش في ولاية تكساس في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة. لكن بلير، وبسبب الانشقاق في صفوف الحكومة حول التهديد بتوسيع الحرب ضد الإرهاب لتشمل العراق، فإنه سوف يطالب في مباحثات القمة بتوخي الحذر. وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية، وخوفا من ردود الفعل بين نواب حزب العمال الحاكم فيما يتعلق بالحرب ضد العراق، قامت بطمس المخاوف من القيام بعمل وشيك، مؤكدة على أن لقاء بلير وبوش لن يكون مجلس حرب، وعلى أن موضوع العراق نظرا لأهميته سيكون من بين القضايا التي ستناقش، مثل قضية أفغانستان والأزمة في الشرق الأوسط. ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للشرق الأوسط اللورد ليفي حث أيضا على التزام الحذر حيال العراق الذي قد يقوم بالرد على إسرائيل إذا وقع عليه هجوم بريطاني أمريكي. وقالت الاندبندنت أن بلير وبوش على بينة من عدم ترحيب الدول العربية بضرب العراق مع تصاعد أعمال العنف في الشرق الأوسط إلى المستويات التي وصلت إليها. وتوقعت الصحيفة قيام بلير بإعلام بوش أن نشر الدلائل المفصلة حول جهود الرئيس صدام حسين للحصول على الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية يمكن أن تساعد في نزع فتيل الثورة بين النواب من حزبه وتبديد الشكوك التي تنتاب شركاء بريطانيا من الدول الأوروبية. وقد حذر كل من الوزيرة كلير شورت والوزير روبن كوك من تقديم الدعم لعمل انفرادي أمريكي، وإلى أن تقديم الدلائل سيساعد على إقناع الدول الأوروبية المتشككة بوقف العراق عند حده عاجلا لا آجلا. الصحيفة ذكرت أن بلير تزعم الحملة لكسب الرأي الغربي بمهاجمة أفغانستان عن طريق ملف يقدم الدليل على علاقة تنظيم القاعدة الإرهابي بهجمات 11 أيلول، لكن الادعاءات بوجود علاقة بين النظام العراقي وبين أسامة بن لادن تعوزها الدلائل الدامغة. وحتى أن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أشار إلى عدم وجود مثل هذه الأدلة. وأشارت الصحيفة إلى الاتهامات التي وجهت مؤخرا إلى الحكومة البريطانية بتقديم ادعاءات عارية عن الصحة حول عثور القوات الأمريكية على مختبر كيميائي مزعوم في كهوف أفغانستان، وإلى أن هذا لن يضعف من عزم بلير على منح الدعم التام للرئيس الأمريكي بالرغم من الثورة داخل حزب العمال والتي تحظى بتأييد ما يزيد على 100% من النواب المعارضين للحرب مع العراق. وقد صرح بلير للتلفزيون الأسترالي أثناء انعقاد مؤتمر دول الكومنولث بأن بريطانيا والولايات المتحدة سوف لن تعيدان خطأ التردد حيال العراق كما فعلتا لوقت طويل إزاء أفغانستان. وقد حزمت الولايات المتحدة أمرها على وجوب الإطاحة بالرئيس صدام حسين لما يشكله من تهديد، وأن الملف المتعلق بالعراق الذي سيحمله بلير إلى الولايات المتحدة سيكون مسودة لوثيقة قابلة للنشر، وأن أغلب ما سيرد فيها كما يرى المراقبون معروف سلفا، فالناس على معرفة كافية بما يعتزم صدام القيام به حسب ما ذكر مسؤول بريطاني سيشارك في المباحثات بين بلير وبوش. وختم الصحيفة الاندبندنت بالإشارة إلى أن المنتقدين لتوجهات بلير من داخل حزبه قاموا بتشبيه الزيارة التي سيقوم بها إلى مزرعة بوش بالجولة التي يأخذ فيها الأخير كلبه المدلل للنزهة بحسب تعبير الصحيفة، لكن الناطق باسم البيت الأبيض أكد على أن توني بلير سيكون ضيف الشرف مشيرا إلى المعاني الكامنة وراء الدعوة إلى مزرعة الرئيس. وفي السياق نفسه تناول صحيفة الأوبزيرفر البريطانية في عددها الصادر اليوم مسألة التغيير في السياسة البريطانية، استهلته بالإشارة إلى أن توني بلير رئيس الوزراء البريطاني قام في اللحظة الأخيرة بتغيير تام لخططه المتعلقة بنشر الملف الذي يضم الدلائل التي تدين صدام حسين خوفا من إذكاء التكهنات بشن حرب وشيكة ضد العراق والتي قادت إلى معارضة شديدة من قبل النواب في حزبه. وفي أول خطوة هامة كشفت عن اتخاذ موقف يتصف بالليونة ضد الطاغية العراقي، أمر بلير بسحب التقرير قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لنشره من قبل وزارة الخارجية البريطانية خشية أن ترى فيه الحكومات العربية ضوءا أخضر للقيام بعمل عسكري ضد صدام، وهو الأمر الذي تعارضه هذه الحكومات. وقد خرجت هذه الأنباء إلى العلن قبل 5 أيام من موعد سفر بلير إلى الولايات المتحدة للقاء قمة مع الرئيس جورج بوش، وسيطالب بلير كما تقول الصحيفة باتباع سياسة تتصف بالمزيد من الحذر نحو العراق، وإلى أن أي عمل عسكري سيأتي بعد وقت طويل، وإلى استنفاد جميع الوسائل الدبلوماسية، وإلى قيام الأمم المتحدة بلعب دور رئيسي في مساندة أي عملية ائتلافية ضد العراق. وقالت الصحيفة أن جاك سترو وزير الخارجية البريطاني كان على وشك نشر الدلائل المتوافرة ضد العراق خلال حديث له يوم الاثنين الماضي، لكن مكتب رئيس الوزراء أعلمه في عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت الموعد بأن الاستمرار وفق هذه الخطة لم يعد مفيدا من الناحية السياسية. ورأت مصادر حكومية بارزة بأن التكهنات المحمومة حول القيام بعمل عسكري ضد العراق سيكون له تأثير مدمر على علاقات بلير بحزبه، مما قاد إلى ظهور آراء تشير إلى ترك كلير شورت وروبن كوك للحكومة البريطانية. صحيفة الأوبزيرفر أشارت إلى أنها كشفت هذا الشهر أن شخصيات بارزة في القوات المسلحة البريطانية تشعر بالقلق من سوء التقدير الذي يمكن أن يرافق التحركات ضد صدام، مما سيؤدي إلى تورط القوات البريطانية في عملية عسكرية لا نهاية لها وتتصف بكونها بالغة الخطورة. وقد قاد القرار إلى التخلي عن التقرير إلى تكهنات تشير إلى أن الدلائل المتوافرة حتى الآن ضد صدام ليست قوية بالشكل الذي تهواه الحكومة البريطانية، وإلى أن الحكومة طلبت من المسؤولين مراجعة المزيد من الوثائق لتقديم دلائل دامغة ضد الطاغية العراقي بحسب قول الصحيفة البريطانية. وتوقعت الصحيفة قيام الحكومة بنشر وثيقة من نوع معين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، متخلية بذلك عن الموعد الذي قام بلير بتحديده والذي يترافق مع اجتماع القمة البريطاني الأمريكي. الصحيفة قالت إن عددا من النواب من ذوي الخبرة في الشؤون الدفاعية والعسكرية قد دعوا إلى اجتماع خاص بالوزير سترو قبل 3 أسابيع، وجرى إطلاعهم على تقرير من صفحتين باعتباره سيشكل العمود الفقري للأدلة التي تمتلكها الحكومة البريطانية. وهذه الوثيقة التي اطلعت عليها صحيفة الأوبزيرفر غير مقنعة تماما على حد قول أحد النواب، مشيرا إلى وجوب قيام الحكومة بمجهودات أكبر بكثير مما قامت به من أجل الحصول على الدعم المطلوب لتحرك ضد العراق. الصحيفة أشارت إلى الجهود التي يقوم ببذلها كبار المسؤولين في الحكومة للنأي عن اللهجة الميالة للحرب والمستخدمة من قبل بوش ضد العراق، كما حث عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة بلير على البحث عن حل في فلسطين قبل توجيه الاهتمام نحو صدام، وإلى أن المسألتين ترتبطان ببعضهما بشكل كامل. ونقلت الصحيفة عن بيتر هين وزير الشؤون الأوروبية إيضاحه أن أي عمل ضد العراق سوف لن يتم إلا في المستقبل البعيد تماما، وإلى أن الناس تصدر ردود أفعال حول أشياء ليست موجودة حتى ضمن الأجندة. وقالت الصحيفة إن بلير يأمل أن يقود التوجه الجديد نحو العراق إلى إرضاء النواب من حزبه الذين يشعرون بالقلق من معارضة الدول العربية لضرب العراق ومن شق صف الدول الأوروبية ومن إمكانية قيام تظاهرات ضخمة مناوئة للحكومة. ونقلت الصحيفة عن توني لويد وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية إشارته إلى أن مصر والأردن والسعودية، وتعتبر ضمن المعسكر المؤيد للغرب، ترفض بشدة القيام بعمل عسكري ضد العراق، كما أن تركيا حذرت من مغبة ذلك. وأضاف لويد قائلا بأن الغالبية من الشركاء الأوروبيين يرون وجوب اللجوء أولا للدبلوماسية ودراسة كل البدائل عن القيام بالغزو بشكل معمق، وفي حالة عدم حصول ذلك فإن الائتلاف الدولي غير المسبوق والذي تشكل في عقاب 11 أيلول يمكن أن ينهار، كما يمكن أن يدفع العمل العسكري ضد العراق دول الشرق الأوسط للابتعاد أكثر عن الغرب بحسب ما ذكر صحيفة الأوبزيرفر البريطانية.
سيداتي وسادتي، يرى أحد خبراء الشؤون التركية أن أنقرة ستكون مضطرة على المشاركة في أي عملية عسكرية محتملة ضد العراق على الرغم من معارضتها لها. ورد ذلك في تحليل نشرته ديلي ستار البيروتية التي تصدر باللغة الإنجليزية. الزميل نظم ياسين اطلع على التحليل ويقدمه لحضراتكم عبر هذا التقرير.
نشرت صحيفة ديلي ستار التي تصدر باللغة الإنجليزية في بيروت مقالا الخميس بقلم خبير الشؤون التركية محمد نور الدين عن الدور التركي في العملية العسكرية الأمريكية المتوقعة ضد العراق. يستهل المقال بالإشارة إلى أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إلى أنقرة في 19 من آذار الحالي تمت بعد نحو شهرين من زيارة رئيس الوزراء التركي بولند إيجيفيت إلى واشنطن. ولم تشهد الفترة الفاصلة أحداثا مهمة على الصعيد الدولي سوى التصعيد الخطير لحملة الإبادة التي يشنها أرييل شارون ضد الشعب الفلسطيني بحسب تعبيره، لكن هذا لوحده دليل كاف على وجود عقبات هائلة أمام المرحلة الثانية من حرب الرئيس جورج دبليو بوش على الإرهاب، لا سيما وأن معظم الأهداف المستهدفة هي دول أو منظمات عربية كالعراق واليمن والسودان والصومال وحزب الله والجهاد الإسلامي. ولعل من سوء الطالع أن ختم تشيني جولته على الشرق الأوسط في أنقرة، ذلك أنه وصل إلى تركيا بعدما استمع إلى الزعماء العرب الذين التقى بهم وهم يعارضون توجيه ضربة عسكرية ضد العراق في الظروف الراهنة على الأقل، ولم يكن لا يتوقع أن يكون موقفهم مغايرا لذلك، إذ كيف يمكن لزعيم عربي أن يوافق على ضرب دولة عربية في الوقت الذي تهاجم إسرائيل الفلسطينيين بدعم أمريكي؟ الكاتب يقول إن تشيني توجه إلى الشرق الأوسط بعدما أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لاستخدام قوتها العسكرية الساحقة ضد الأهداف الفلسطينية، وكانت الفكرة هي أن توفر له الحملة العسكرية الإسرائيلية وسيلة ضغط على الزعماء العرب، لكن صمود الفلسطينيين خيب توقعات تشيني على نحو لم يتمكن فيه من مواجهة المعارضة العربية لمهاجمة العراق بحسب تعبير الكاتب محمد نور الدين. خبير الشؤون التركية يضيف أن أنقرة لم تكن بحاجة إلى هذه المواقف العربية لكي تؤكد لتشيني من جديد معارضتها أي حملة عسكرية ضد العراق. وكان رئيس الوزراء التركي إيجيفيت أبلغ واشنطن خلال زيارته الأخيرة في كانون الثاني الماضي بموقف بلاده المعارض، مشيرا إلى أن مثل هذه الحملة قد تؤدي أيضا إلى ازدياد كراهية العرب لتركيا. لذلك يمكن القول إن إيجيفيت كان مسرورا للغاية من الموقف المعارض الذي أبداه الزعماء العرب، فيما عززت تطورات الساحة الفلسطينية موقف تركيا الداعي إلى التخلي عن فكرة مهاجمة العراق أو على الأقل تأجيلها في الوقت الراهن. وقبل بضعة أيام من جولة تشيني صرح إيجيفيت بأن المسألة الفلسطينية وليس العراق هي القضية الأهم في الشرق الأوسط حاليا، لافتا إلى أن التطورات الخطيرة تضع على كاهل الولايات المتحدة مسؤولية كبيرة لأن تفعل شيئا إزاءها. لكن معارضة تركيا لاستهداف العراق لا تعني أن أنقرة ستنأى بنفسها عما قد يحدث في هذه الدولة أو أن بإمكانها تفادي نتائج الأحداث المحتملة هناك في الأشهر المقبلة. ويرى الخبير نور الدين أن أنقرة شاءت أم أبت سوف تتورط في أي عملية محتملة ضد العراق، لكن الأتراك سوف يتصرفون وفقا لمصالحهم وتحالفاتهم، خاصة وأن تشيني أحاطهم علما بمدى جدية واشنطن في تنفيذ خططها. والانطباع السائد في أنقرة هو أن واشنطن أبلغت الحكومة التركية قبل زيارة تشيني وبعدها بعزمها على مهاجمة العراق، لكنها أشارت إلى عدم وجود خطط للتنفيذ في الوقت الراهن، وهذا ما صرح به إيجيفيت إثر اجتماعه مع نائب الرئيس الأمريكي. وفي تحليله للموقف التركي يعتبر الكاتب نور الدين أن أنقرة لا يمكن أن تتجاهل علاقاتها المتوترة حاليا مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في أعقاب التصريحات التي أدلى بها الجنرال تونجر كيلينج أمين عام مجلس الأمن القومي التركي الذي يتمتع بسلطة كبيرة في البلاد. ففي إحدى الندوات التي عقدت أخيرا ذكر كيلينج أنه ينبغي على تركيا أن تبدأ في البحث عن بدائل لأوروبا، ومن بين البدائل التي اقترحها روسيا وإيران إضافة إلى الولايات المتحدة بالطبع. وبسبب الطبيعة العلمانية للنظام فإن تركيا لا تجد أمامها في الواقع سوى خيارين اثنين في انتهاج سياساتها الدولية والإقليمية، هما أوروبا والولايات المتحدة. وكلما ساءت العلاقات التركية الأوروبية تصبح أنقرة أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة. وليس بوسع الأتراك نسيان الدور الذي لعبته واشنطن في مساعدتهم على تجاوز أزمتهم الاقتصادية حينما تدخلت لدى صندوق النقد الدولي لمنح أنقرة قروضا ومعونات تبلغ أكثر من 30 مليار دولار، ذلك أن هذه المساعدات أسهمت إلى حد بعيد في تجنيب البلاد كارثة اقتصادية وأنقذتها من مصير مماثل واجهته الأرجنتين. إلى ذلك تدرك تركيا جيدا مدى النفوذ الذي تتمتع به واشنطن في التأثير على مجريات الأمور فيما يتعلق بالعراق، فالولايات المتحدة هي التي تستطيع أن تدعم أو تمنع قيام دولة كردية مستقلة في شمال العراق، وأمريكا هي وحدها التي تستطيع الضغط على شركات النفط العاملة في منطقة قزوين لاستخدام خط الأنابيب بين باكو وجيهان على حد تعبير الكاتب نور الدين. وعلى خلفية المعارضة التركية المعلنة لعملية عسكرية ضد العراق يتساءل خبير الشؤون التركية عما سيكون عليه موقف أنقرة في حال تصميم الإدارة الأمريكية على المضي قدما في توجيه الضربة، فيجيب قائلا إنه وفقا للمعلومات التي توفرت أثناء زيارة تشيني سيكون الأتراك على استعداد للمشاركة في أي عملية عسكرية أمريكية تنفذ في المستقبل ضد العراق وفق شروط يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وفي هذا الصدد ينقل الكاتب عن أحد مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية قوله عشية وصول تشيني إلى أنقرة إن تركيا هي دولة نرتبط معها بمستوى ممتاز من التعاون، ولن يجيء نائب الرئيس الأمريكي لمناقشة القضايا المالية والعسكرية والاستخباراتية، بل إنه يزور تركيا للبحث في مسألة توقيت الهجوم على العراق بحسب تعبيره. أما تشيني فقد صرح قبل مغادرته الشرق الأوسط بأنه في حال اتخذت واشنطن قرارا لتنفيذ عملية ضد العراق ستكون المشكلة الوحيدة مع تركيا هي مسألة التوقيت على حد تعبيره. من جهة أخرى يرى الكاتب نور الدين أن تركيا لا ترغب في معاداة العرب من جديد، لا سيما وأن علاقاتها مع الدول العربية خاصة سوريا والعراق تحسنت كثيرا منذ خريف عام 1998. ومن المقرر أن توقع تركيا وسوريا على اتفاق للتعاون العسكري في الشهر المقبل، لذلك لن تجازف أنقرة في المشاركة بضربة ضد العراق طالما استمر شارون في قمع الفلسطينيين بشكل دموي على حد تعبيره. وفيما يتعلق بالتوقيت تفضل أنقرة أن تتم الضربة إذا ما تقرر تنفيذها بعد انتهاء موسم الصيف السياحي، فالأتراك لا يريدون خسارة الموارد التي يدرها هذا الموسم وتقدر بثمانية مليارات دولار، رغم أنهم قد يعيدون النظر في حال قرر الأمريكيون تعويضهم عنها. ومن وجهة النظر التركية يعتقد الكاتب أن الأمرين الأكثر أهمية من التوقيت هما آلية تنفيذ الضربة العسكرية ومستقبل العراق بعد إطاحة صدام حسين. وكما ذكر الأتراك مرارا في السابق، فإن النقطة الجوهرية لمعارضتهم ضربة ضد جارتهم الجنوبية تعزى إلى مخاوفهم من إقامة دولة كردية مستقلة في شمال العراق، كما أن تركيا تبدي أيضا قلقا في شأن وحدة العراق وترغب في أن يكون للأقلية التركمانية دور في تقرير مستقبل نظام الحكم في البلاد. الكاتب يذكر أن الشيء الجديد في الموقف التركي هو رفض أنقرة تأييد دور للكرد العراقيين في أي عملية عسكرية محتملة، وذلك لمنعهم من الفوز بأي مكاسب سياسية. وفي ضوء التصريح الذي أدلى به إجفيت أخيرا بأن الهجوم على العراق سيؤثر في تركيا على نحو خطير، يختم الكاتب بالقول إن أنقرة تشعر بالقلق والارتباك والفزع من هذه المسألة، لكنها بالتأكيد ومهما يكن حجم مشاركتها سوف تكون هناك في اليوم المحدد لشن الهجوم، على حد تعبير خبير الشؤون التركية محمد نور الدين في مقاله المنشور في صحيفة ديلي ستار البيروتية التي تصدر باللغة الإنجليزية.
مستمعين الكرام، نشر مركز الدراسات السياسية واستراتيجية في مؤسسة الأهرام دراسة تناولت فكرة الدفاع الوقائي في إطار محور الشر الذي طرحه الرئيس بوش. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب والرسالة الصوتية التالية.
نشر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام دراسة للخبير الاستراتيجي المعروف اللواء طه المجدوب تحت عنوان الدفاع الوقائي ومحور الشر. يقول المجدوب في دراسته أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش وضعت قاعدة جديدة مفادها إما أن تكون معنا أو تكون مع الإرهاب. وقال الخبير المصري أن هذه القاعدة يمكن تسميتها بمبدأ بوش، وتقوم على المبادرة بالهجوم دون انتظار لرد الفعل. ويقول الخبير المصري في دراسته أن الإدارة الأمريكية تعطي لنفسها المبرر لتوجيه ما تسميه بالضربات الوقائية بأنها قد اكتشفت وجود صلات بين المجموعات الإرهابية التي تسعى للحصول على أسلحة الدمار الشامل والدول التي تقوم بتطوير هذه الأسلحة، على أن توجه هذه الضربات حسب الباحث ضد عدد من الدول التي تدخل في زمرة الدول المارقة والتي طورت تسميتها مؤخرا لتصبح محورا أطلق عليه الرئيس بوش اسم محور الشر، الذي يضم حتى الآن ثلاث دول هي العراق وإيران وكوريا الشمالية. غير أن مثل هذا التوجه الأحادي الذي لا يعتمد على قاعدة دولية يستند إليها سوف يدفع الإدارة الأمريكية لمواجهة معركة صعبة لإقناع الأوروبيين المتشككين في المواقف الأمريكية والحلفاء الآخرين بهذا المبدأ الجديد على أساس حقها في الدفاع عن نفسها في حالة تعرضها لهجوم مسلح، وذلك وفقا لميثاق الأمم المتحدة. ويشكك الخبراء القانونيون أن مثل هذا الحق لا يسمح للمنظمة الدولية أن تمنح تفويضا بعمل عسكري وقائي هدفه إسقاط النظام الحاكم في بغداد في ظل غياب أي تهديد محدد يمثله العراق. ويضيف الباحث المصري أن تحديد بوش للدول الثلاث قد أثار الكثير من التساؤلات حول حقيقة نياته، وإن تحديد العراق وإيران وكوريا الشمالية باعتبارها تمثل محور الشر يوحي بأنه بصدد الدخول في مرحلة مختلفة من مراحل الحرب التي تشن تحت عباءة مكافحة الإرهاب، ذلك لأنه لم يثبت أن هذه الدول قد شاركت في أعمال إرهابية أو أيدت منظمات إرهابية، كما أن اتهامها بمحاولة الحصول على أسلحة الدمار الشامل لا يمثل عملا إرهابيا على حد تعبير الباحث. ويضيف إن الاتهام الوحيد المشترك الذي يجمع بين هذه الدول إنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية، الأمر الذي تعتبره الإدارة الأمريكية عملا إرهابيا يمثل تهديدا للأمن الأمريكي حسب اللواء المجدوب. والذي أضاف، يرى بعض الخبراء أنه من الخطأ وضع العراق في سلة واحدة مع إيران وكوريا الشمالية، كما يرى خبير ضبط التسلح في مؤسسة كارتيجي للسلام الدولي ليفنشتاين أن الرئيس بوش قد ابتدع مبدأ جديدا في العمل الوقائي تجاه ما يراه من تهديد يتمثل في انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولكن الدول الثلاث تختلف عن بعضها كثيرا رغم محاولة بوش الجمع بينهما بأنها تسلح الإرهابيين أو تهاجم حلفاء واشنطن في محاولة لابتزاز الولايات المتحدة. ويقول الباحث إن ما يؤكد هذا الاختلاف ما جاء في قوائم الخارجية الأمريكية للإرهاب، حيث أشارت بالنسبة للعراق القائمة أقالت أنه بعد 11 عاما من طرد القوات العراقية من الكويت لا يزال العراق يرفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تطالبه بالكشف عن جميع الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والصواريخ بعيدة المدى، ولم يسمح بعودة مفتش الأسلحة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهناك مخاوف من أن نظام صدام يقوم سرا بتطوير الأسلحة النووية. ويضيف الباحث المصري أن محاولات توسيع نطاق الحرب التي تشنها الولايات المتحدة تحت مظلة مكافحة الإرهاب قد تؤدي إلى دخولها في مواجهات عسكرية جديدة بشكل غير محسوب بدقة ضد دول حددتها لنفسها واعتبرتها محورا للشر مثل إيران والعراق، وبالتالي إلى عواقب وخيمة تؤثر بشدة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، بل على الأمن والاستقرار العالميين. أما على الصعيد الأمريكي الداخلي فهناك ولا شك نوع من الارتباك في أوساط النخبة السياسية الأمريكية، وسبب هذا الارتباك عدم الاستقرار على طبيعة المبادئ التي استند إليها جورج بوش في تصريحاته وخطاباته. وما إذا كانت ترسي مبدأ جديدا في السياسة الأمريكية بشأن شن حرب وقائية في شكل ضربات ضد دول محددة، وهل هناك دول أخرى يمكن أن تضاف إلى هذا المحور فضلا عن وجود الحالة من الاستغراب بين الكثيرين من المراقبين والمحللين الأمريكيين تجاه الإدارة الأمريكية نحو الربط بين ثلاث دول لا تجمعها أي صلة على أرض الواقع على حد ما جاء في دراسة اللواء طه المجدوب. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة مفصلة لأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بإدارة ائتلاف للإرهاب ضد إسرائيل. واعتبر شارون في كلمة ألقاها الليلة، اعتبر عرفات بأنه عدو للعالم الحر، قائلا إن إسرائيل تخوض الآن حربا مفروضة عليه. في غضون ذلك هددت الأردن بأنها ستتخذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم تنهي محاصرتها لمقر قيادة الزعيم الفلسطيني في رام الله، ولم تسحب قواتها العسكرية فورا من الضفة الغربية. وزير الخارجية الأردني مروان معشر وجه هذه التحذيرات إلى السفير الإسرائيلي في عمان ديفيد دادون. معشر التقى أيضا سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لحظ هذه الدول على عقد جلسة طارئة للمجلس للبحث في إرسال قوات دولية لإعادة الهدوء إلى المنطقة. من ناحية أخرى، في أحدث تقرير عن استمرار أعمال العنف، فجر انتحاري فلسطيني نفسه اليوم في مطعم في مدينة حيفا الساحلية، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين. يذكر أن هذه العملية هي رابع عملية انتحارية كبيرة في إسرائيل خلال 5 أيام. وفي رام الله تجدد القتال بين الجنود الإسرائيليين والحرس الخاص لعرفات. وزير الإعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه قال إن وحدات عسكرية إسرائيلية دخلت المبنى الرئاسي لعرفات، لكن إسرائيل أوضحت أنها لا تستهدف حياة الزعيم الفلسطيني، بينما أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صايب عرقات أن حياة عرفات في خطر. يذكر أن انتحاريا فلسطينيا فجر نفسه في تل أبيب الليلة الماضية، ما أدى إلى إصابة 30 إسرائيليا بجروح. الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش دعا عرفات إلى بذل جهد أكبر لوقف الهجمات الانتحارية ضد إسرائيل.
هذا وقالت تقارير صحفية أخرى إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت 8 قذائف على منطقة مزارع شبعة المتنازع عليها في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان، حيث تهدد التطورات الجارية باتساع نطاق الصراعات المسلحة فيها. على صعيد ذي صلة، رجح وزير الخارجية الماليزي سياد حميد البار أن يكون موضوع العمليات العسكرية الإسرائيلية هو الموضوع الرئيسي للاجتماع الذي تعقده منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي يبدأ أعماله غدا الاثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور. أصدرت الحكومة الصربية مذكرات اعتقال بهدف الترحيل بحق 4 من مساعدي الرئيس اليوغوسلافيا السابق سلوبودان ميلوشوفيتش، بينهم الرئيس الصربي الحالي ميلان ميلوتينوفيتش. هذه الأوامر التي أصدرتها وزارة العدل في بلغراد تأتي في اليوم الأخير من مهلة حددتها الولايات المتحدة لتعاون الحكومة الصربية مع محكمة لاهاي الدولية الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب. وزير العدل فلادان باتيك قال إن الشرطة الصربية أصبحت هي المسؤولة الآن عن ملاحقة المتهمين 4 واعتقالهم، بناء على الدعاوى القضائية التي أصدرتها محكمة لاهاي بتهمة ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. والأربع المتهمون هم المستشار الأمني للرئيس السابق والقائد السابق للجيش اليوغوسلافي ووزير الداخلية السابق، إضافة إلى الرئيس الصربي الحالي. أفاد إسماعيل قاسمي وهو عضو في لجنة عمل لتأسيس مجلس لتسيير الحياة التشريعية في أفغانستان يعرف بلويا جيرجا، أفاد بأن المجلس سيعقد في الفترة بين 10 إلى 16 من حزيران المقبل جلسة لتعيين الحكومة الأفغانية المقبلة. يذكر أن لويا جيرجا مجلس تشريعي تأسس وفق اتفاق بون في كانون الأول الماضي. سيداتي وسادتي، أما على صعيد الأخبار العراقية فقد أعلن رئيس الوزراء الكويتي بالوكالة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح أن الحكومة الكويتية قررت خفض لغتها الإعلامية ضد العراق بعد الاتفاق الذي توصلت إليه القمة العربية في بيروت، مضيفا أن هذا القرار يشمل الإعلام الرسمي التابع للدولة، أما وسائل الإعلام التابعة للقطاع الخاص فإنها حرة في التعامل مع الموضوع بالطريقة التي ترغب فيها. من جهة أخرى، أعربت القيادة العراقية عن ارتياحها للجهود التي بذلت في مؤتمر القمة لفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الكويت. مجلس قيادة الثورة في العراق أعرب بعد اجتماع عقد في وقت متأخر من يوم أمس السبت برئاسة صدام حسين، أعرب عن ارتياحه لتجاوز الخلافات مع الكويت. ووجه المجلس أيضا رسالة شكر إلى الدول العربية التي أعلنت في كلماتها في مؤتمر قمة بيروت معارضتها لأي ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق. في السياق ذاته، وصف نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقية عزت إبراهيم الدوري ما تم تحقيقه في القمة العربية على صعيد الحالة بين العراق والكويت والعراق والسعودية بأنه كان إنجازا تاريخيا. وردا على سؤال عما إذا كانت المصافحة العلنية قد تساعد في تحسين العلاقات بين العراق والكويت والسعودية، قال إبراهيم إن العراق واثق للغاية ويحده أمل كبير في تحقيق ذلك. على الصعيد ذاته، حظت صحيفة العراق الرسمية الصادرة في بغداد المسؤولين في السعودية والكويت إلى الإسراع في تطبيق مقررات قمة بيروت، وذلك بهدف تنقية الأجواء وقطع الطريق أمام محاولات واشنطن للتدخل في الشؤون العراقية. لكن الشيخ صباح أحمد الصباح أكد من ناحيته أن اتفاق القمة لا يعني صلحا مع العراق، لأن صلحا كهذا يتطلب قبل كل شيء أن تنفذ بغداد جميع القرارات الدولية. من جهة أخرى، حظ نائب الرئيس العراقي أنقر على معارضة أي ضربة عسكرية ضد العراق، مضيفا أن الحكومة العراقية تأمل في أن لا تساعد تركيا الأجانب الذين يريدون إذا العراق على حد تعبيره. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية والعراقية، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
بهذا سيدتي وسادتي نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر في براغ.